إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله أن يأجركم على هذه اللحظات التي قضيتموها في بيت الله تبارك وتعالى في ذكر وتسبيح وقراءة للقرآن، وتصبير لأنفسكم على طاعة من أجل الطاعات، وقرب من أعظم القربات، ألا وهو الجلوس في مجلس، أو ألا وهي الجلوس في مجلس العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن لا يحرمنا الأجر، إنه على كل شيء قدير. سأترك أيضا المجال الليلة مفتوحا لإخواننا، لمن أراد أن يسأل أو أن يستفسر أو أن يدلو بدلوه في هذه القضية التي طرحناها في الأسبوع الماضي، ألا وهي قضية الأزمة المالية أو الاقتصادية العالمية. وقد فصلت القول في خطبة الجمعة، وأرجو من إخواننا أن يجيبوا الليلة على تساؤل مهم، ألا وهو ما البديل؟ لأن كثيرا من إخواننا الآن من المسلمين والمسلمات يتساءلون عن البديل، ما هو المخرج العملي؟ بينا أن المخرج من هذه الأزمة هو العودة إلى الله عز وجل، والعودة إلى منهجه وشرعه، وترك الربا الذي يمحق بركات الأرض، فهو نظام لا يزداد فيه أهل الأموال إلا غنى، ولا يزداد فيه الفقراء إلا فقرا، نظام يمتص دماء الكادحين. ولذلك لا أجد أبلغ من قول رب العالمين: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فليس كل زيادة مشروعة، ليست كل زيادة على رأس المال مشروعة، وليست كل زيادة على رأس المال ربوية محرمة. فإن كانت الزيادة على رأس المال من بيع مشروع حلال فهي زيادة مشروعة حلال، وإن كانت الزيادة على رأس المال من الربا، أي من ولادة المال للمال بسبب عنصر الزمن فقط، فهي الزيادة الربوية المحرمة. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ولذلك لما أنكر المشركون في أرض الجزيرة على تحريم على الربا، أنكروا وقالوا بأن البيع لا يختلف كثيرا عن الربا، فالزيادة عن الناتجة عن البيع هي نفس الزيادة الناتجة عن الربا. فنزل قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر أموال المسلمين جميعا من الربا، ولا مخرج للأمة ولا للبشرية إلا إذا فاءت إلى دين الله. وكنت أرى أنها فرصة عظيمة جدا إن وظفها المسلمون وعلماء الاقتصاد وعلماء الشريعة، وخاطبوا علماء الغرب بلغاتهم وبيّنوا لهم أننا وبجدارة نمتلك المنهج الأوحد، نمتلك المنهج الأوحد الذي يضمن للبشرية المنكودة التي حادت عن الطريق الخروج من هذه الأزمة ومن هذا المأزق الحرج. لكن لا يمكن على الإطلاق أن يصدقنا غيرنا إلا إذا خطونا نحن بالفعل خطوة عملية على الطريق، وأن يستقل اقتصادنا عن الاقتصاد الغربي الربوي، لأن اقتصادنا ولأن بنوكنا تقلد البنوك الغربية والاقتصاد الغربي تقليدا أعمى. فقد آن الأوان أن تتحرر المصارف من الربا، وأن ترى الأمة التجربة الاقتصادية ممثلة في المصارف الإسلامية وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ميسور جدا بفضل الله، لم يعد من الصعوبة بمكان، لا سيما وقد انتشرت تجربة المصارف الإسلامية في العالم الإسلامي. وأرجو أن أفرق بين المصرف أو البنك الإسلامي والبنك الربوي في أصلين مهمين جدا. الأول، وهذا الكلام ليس لي إنما هو كلام علماء الاقتصاد في المجامع الفقهية، الأصل الأول عقد التأسيس. فعقد التأسيس في البنك الإسلامي يختلف تمام الاختلاف عن عقد التأسيس في البنك الربوي. يعني شتان بين عقد مبني على الشريعة الإسلامية وبين عقد آخر مبني على الربا من أول خطوة إلى آخر خطوة. ففرق كبير بين عقد التأسيس للبنك الإسلامي أو المصرف الإسلامي والمصرف الربوي. الأصل الثاني هيئة الرقابة الشرعية، وهي مجموعة من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد. وظيفة هذه الهيئة في المصرف الإسلامي أن تراقب أوجه استثمار المودعين، أو أن تراقب العمليات التجارية والاقتصادية التي يدخل فيها البنك الإسلامي. فكل عملية تصطدم مع الشريعة الإسلامية أو مع المصلحة الشرعية لا تقرها هذه الهيئة. هذا أصل آخر يفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي. صحيح هناك بعض المخالفات في البنوك الإسلامية، لا أنكر هذا، ولا أقول بأن التجربة في كل البنوك تجربة رائدة ومبرأة من كل عيب، لا، لا يقول ذلك إنسان عاقل متابع فاهم للواقع بصير بهذا الاقتصاد أو بهذه الممارسة العملية التجارية الاقتصادية. صحيح فيه مخالفات، لكن لا ينبغي أن نخدع وأن نفتن بهذا الكلام الذي يطرحه أساطين الاقتصاد من اليهود في أن الاقتصاد لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا على الأسس الربوية. وقد شاء الله جل وعلا أن يبين لأهل الأرض الآن أن هذا النظام يتهاوى، وعلى ألسنة زعماء العالم الذين قد أعلنوا هذا التهاوي وهذا الانهيار بكلمات صريحة واضحة لا لف فيها ولا دوران. شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلم أهل الأرض أنه لا يمكن أن يكون نظام اقتصادي ولو طالت به السنوات على الربا أبدا. قد ينجح هذا النظام أن يطير إلى العنان بجناح واحد، هذا الجناح الرأسمالي الليبرالي المتوحش الذي يمتص دماء الكادحين، قد ينجح لمدة زمنية وربما تطول. أن هذا النظام بقاله أكثر من 300 سنة، هذا النظام الرأسمالي الليبرالي المتوحش بقاله ما يقرب من 300 سنة. لكن شاء الله تبارك وتعالى وإن طالت المدة لابد وحتما أن يسقط هذا الطائر الجبار، ليسقط أو لينكسر جناحه الآخر. ذكرت قبل ذلك أن هذا النظام ينخر فيه السوس وينخر فيه الفيروس الذي هو السبب انهياره، لكنه كان من الفتوة والشباب والقوة بمكان، بحيث يستطيع أن يقاوم لمدة زمنية طالت إلى هذه العقود أو إلى هذه القرون الثلاثة، لكن حتما سينهار وإن طالت الزمن، لأنه مخالف لمنهج الله سبحانه وتعالى ومخالف للمصلحة الشرعية، إذ لا تقوم مصالح العباد إلا وفق المصلحة الشرعية التي تتفق مع دين الله ومع منهج الله ومع منهج الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول هؤلاء حيثما وجدت المصلحة فثم الشرع، بل حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، وليس حيثما وجدت المصلحة فثم الشرع، وإلا لا أجاز البعض أن تحول مثلا مساحات ضخمة جدا مثلا من العنب أو من التمر إلى خمور بدعوى إنعاش الاقتصاد، خدت بال حضرتك؟ فيعني هذا خلل، يعني ربما لو أن عندنا مثلا مليون فدان بتزرع عنب، خلي بالك لو عندنا مليون فدان بتزرع عنب، لو بعنا المليون فدان مثلا بمبلغ معين، لو حولنا هذه المساحة المزروعة إلى خمور سنحصل على هذا المبلغ أضعافا 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 مضاعفة، خلاص من أجل إنعاش الاقتصاد نحول، هذا خلل، هذه المصلحة لا تسمى مصلحة وإنما تسمى مصلحة مهدرة أو ملغاة، لأنها تصطدم مع المصلحة الشرعية، تصطدم مع منهج الله ومع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأفاضل، لا عودة ولا خروج البشرية من هذا المأزق إلا إذا عادت إلى منهج الله، وإلا إذا عادت إلى دين الله سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولا بد أيضا أن تعود الأمة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تحرر اقتصادها من الربا، وألا تقلد الغرب تقليدا أعمى. وإن كنت أتكلم عن الاقتصاد فأنا لا أتجاهل أن تعود الأمة إلى دين الله تبارك وتعالى في كل الجزئيات وفي كل الجوانب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لأننا نعلم يقينا أنه لا يجوز للمسلم أن يختار لنفسه من دين الله تبارك وتعالى ما يشاء، وأن يترك ما لا يتفق مع أهوائه ونزواته ونزعاته ورغباته، بل المؤمن مأمور أن يدخل في الإسلام كافة، وأن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب نهيه، وأن يقف عند حدود الله عز وجل في كل مناحي الحياة، في الجانب الاعتقاد، وفي جانب التعبد، وفي جانب التشريع، وفي جانب الاقتصاد، وفي جانب الأخلاق، وفي جانب الاجتماع، وفي جانب الإعلام، وفي التعليم، في كل جوانب الحياة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنا أسأل الآن أحبابنا وإخواننا وطلابنا، ما هو البديل من وجهة نظركم لنقدمه للمسلمين الآن في كلمات ميسرة؟ أي تفضل. طيب، خلينا في الحلول العملية، لأن هذه مسائل التحليلات هذه أكيد سيختلف كل عقل عن العقل الآخر فيها. فالأخ بيقترح أن تكون هناك سوق عربية أو إسلامية مشتركة، وطبعا هذا فوق مستوانا كأفراد، لكن يعني هي نصيحة نقدمها لمن يملكون دفة القرار والتوجيه في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين. فهناك دول من الله عز وجل عليها بالمناخ والمواد الخام ومساحات شاسعة جدا من الغابات ومن الأراضي الصالحة للزراعة كالسودان مثلا. السودان هذه يعني تسمى سلة العالم، يعني لو استثمرت هذه الأموال الضخمة التي أودعت في بنوك منهاتن وفي بنوك أوروبا وفي بنوك أمريكا، واستثمرت هذه الأموال في دولة كالسودان لرأينا العجب العجاب، يعني لغطت هذه الدولة بفضل الله تبارك وتعالى حجيات كثير من دول العالم الإسلامي، وهذا الأمر يحتاج فعلا إلى عودة الأمة إلى مكانتها وإلى قيادتها وإلى ريادتها، وأتصور أنها الآن يعني أصبحت أقوى من ذي قبل، ورأت أن الدول التي كانت تدور في فلكها وتتصور أنها لا يمكن على الإطلاق أن تسقط أو أن تضعف، ها هي هذه الدول تتهاوى الآن أمام عيوننا وبين أيدينا وتسقط اقتصاديا وتسقط ماليا. يعني مثلا دولة زي أمريكا ضخت 700 مليار دولار، وفي الأيام الماضية ضخت كمان 150 مليار دولار، ومع ذلك ما فيش، يعني إنما هو تسكين لآلام فقط، لكن لا يمكن على الإطلاق أن يكون حلا لإشكال، اللهم إلا إذا يعني تم هذا، لن يكون أبدا إلا على المدى الطويل. حتى روسيا مبارح أو أول أمس يعني أخرجت من الاحتياطي 50 مليار، 50 مليارا من أجل أن يعني تنعش أو تحفظ بنوكها من هذا الانهيار الذي أصاب أمريكا وأوروبا. نعم. مشكلة الفقر الإسلام حلها سبحان الله، وهو دين الله عز وجل. في أقدر أقول لحضرتك مثلا في كلمتين مش هكون مبالغ لو قلت كده، الكلمة الأولى العمل، والكلمة الثانية الزكاة. بس خلي بالك أنا قدمت العمل، لابد أن نعمل، ولابد أن يعمل كل إنسان وأن يبذل أقصى ما يملك، وليس بالضرورة أن يعمل المسلم في المجال الذي يتفق مع رغباته، مش بالضرورة، لأن قد لا تجد ما يتفق مع رغباتك، لكن المهم أن تعمل. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فكأن الله تبارك وتعالى قرن الأكل بالرزق، أو جعله نتيجة للمشي وللسعي وللبحث، فامشوا في مناكبها وكلوا. فالأكل ثمرة للمشي في مناكب الأرض وللسعي في أماكن الأرض. قلت لكم مرة أن شقيقا البلخي ذهب ليزور أخاه العالم العابد الزاهد إبراهيم بن أدهم يوما، فلما سلم عليه وصافحه طلب منه، أي شقيق البلخي طلب من إبراهيم بن أدهم أن يدعو الله له لأنه مسافر لتجارة، فدعا له إبراهيم بن أدهم وودعه وانصرف. وبعد أيام قليلة عاد شقيق البلخي فقابله إبراهيم بن أدهم في المسجد، فقال: ما الذي جاء بك؟ ألم تخرج لتجارتك؟ قال: بلى، ولكني في السفر وفي الطريق نزلت إلى مكان لأستريح، فرأيت فيه طائرا أعمى فقد بصره، كسيحا لا يستطيع الطيران. قال: فجلست أنظر إلى الطائر وأقول في نفسي: كيف يعيش هذا الطائر في هذا المكان؟ وما الذي يطعمه؟ ومن الذي يطعمه؟ يقول: فجلست أنظر إلى الطائر مفكرا فيه، مستغرقا في تفكيري، فوجدت طائرا آخر ينزل يهبط عليه، يحمل في منقاره رزق هذا الطائر ويضع في فمه وهو أعمى كسيح لا يرى، ثم انصرف. فقال له إبراهيم: وماذا بعد؟ قال: فقررت أن أعود، وقلت: إن الذي أطعم هذا الطائر الكسيح الأعمى قادر على أن يرزقني. ورجع شقيق البلخي. اسمع بقى لإبراهيم بن أدهم في هذا الجواب البليغ. قال له إبراهيم: عجبا لك يا شقيق، عجبا لك يا شقيق، ولماذا قبلت أن تكون الطائر الكسيح الأعمى ولم تقبل أن تكون الطائر القوي الذي يسعى ويأتي له برزقه؟ التقطت أنت الجوهرة دي؟ مطلوب الآن الأمة أن تعمل. كانت كلمة شيخنا الشعراء الله يرحمه ويغفر لنا وله تعجبني جدا: لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. الأمة من الله عليه بالطاقات، بالمناخ والأموال والبترول والعقول، وأعظم عناصر رأس المال في الأمة هو الإنسان. أغلى عناصر رأس المال في أي عملية اقتصادية في الكون كله، أغلى عناصر رأس المال الإنسان. الصين النهاردة كم مليار؟ هي القوة الاقتصادية الزاحفة المقبلة. كم مليار؟ لم تجعل من هذه المليارات تكأة لهذه التنبلة وهذا الكسل، بل جعلت هذه المليارات سبباً لهذه القفزة الاقتصادية المذهلة والمخوفة للشرق وللغرب على السواء. فالأمة محتاجة تعمل، يبقى العمل. وأنا الحقيقة أنا بأقبل يد كل مسلم يعمل ولو كان العمل قليلا. الرجل أعزك الله اللي بيشيل الزبالة الصباح ده، والله العظيم بيبقى هين عليه أسيب السارة وانزل أسلم عليه أقبل راسه. والله لولاه والله ما استطعنا أن نعيش في بيوتنا ولا في شوارعنا. هذا رجل، رجل شريف أعزك الله، الرجل اللي قاعد على الطريق هنا، وممكن يكون شاب جامعي، شاب جامعي، وأنا أعرفهم أولادنا، معاه عربية حط فيها شوية زبادي وبيلف يبيع بكرس تجارة، حياه الله وأعزه وأكرمه. إنما بتشتغلش ليه؟ بقالك سنة 32-33 سنة وقاعد من غير شغل ليه؟ ما فيش حاجة تناسبني. هو أنت لازم تبقى مدير؟ لازم تبدأ مدير؟ مش بالضرورة، مش بالضرورة تبدأ بالعمل الذي يتفق معك ويناسبك، لا، ابدأ بأي عمل، المهم أن يكون حلالا، المهم أن يكون مشروعا. يبقى قضية العمل يا أخوانا، مش عاوز بس يعني أطيل النفس، قضية العمل هذا هو السبب الأول أو الخطوة العملية الأولى على طريق علاج الفقر من منظور شرع الله سبحانه وتعالى. وقل اعملوا، يا الله على وقل اعملوا دي في القرآن، لابد أن تعمل، تحرك. أنا أنصح شبابنا وأولادنا، ابحث عن أي عمل، المهم أن يكون حلالا، المهم أن يكون شريفا ولو براتب أقل، وسيفتح الله تبارك وتعالى لك بعد ذلك من أبواب الرزق والله ما لم تكن تتوقع أنت أو تتخيل. المهم أن تتحرك، وما فيش حاجة اسمها عيب ما دام عملك حلالا وما دام عملك شريفا. أنا شخصيا يمكن لو قلت لكم حاجات أنا عملتها والله ما تصدقوا، أقول لكم تستروا عليا لو أن الفضائيات بتصور. يعني أنا بقول الشاب بفضل الله ما فيش حاجة اسمها عيب، ممكن يكون الشغل حلال. أنا فاكر أن أنا خلعت أو قلعت جزر، عارفين الجزر؟ حد منكم قلع جزر؟ والله أنا قلعت جزر ب11 قرش في اليوم. لا في جزر ما عادش ليه، أنت عايش في المهندسين ولا إيه؟ في جزر ب11 قرش في اليوم. واحد يقول له وأنت قديم قوي كده؟ آه قديم قوي كده. لو تفتكروا انتوا الخط بتاع البحر الصغير ده زمان، كان على الشط ده حاجة اسمها التبن، عارفين التبن؟ الحبايب بقى انتوا خلاص يعني ما عدتوش بتشوفوا التبن. التبن ده شوف كان يبقى كوم عالي قوي كده 5-6 متر، وانا وبعض الزملاء من شبابنا واخواننا اللي معايا في نفس الدراسة كنا بنعبي الكيس بستة قروش. الكيس ده يعني تقف فيه واحد فوق منك وهو مغطيك برضه، فاكرينه كيس بتاع التبن ب6 ساق. كنا نفضل نعبي في الكيس ده يجي 3-4 ساعات ب6 ساق. واحد يقول معقول الشيخ ده الشيخ يعني بيسرح بينا؟ لا والله، والله هذا حدث. الشاهد اقول لك يعني اشتغلت في مصنع بلاط، مصنع بلاط وفي الاردن، مصنع بلاط اشتغل.
أكبر معلم نعام الشيخ بتاعك ده ولا عين. إيه المشكلة؟ طبعا أنت ما تعرفش النعام ولا تعرف الجلاي قليل، وأفتع النعامة وأفتع الجلاي مفيش مشكلة، وأطلع أذاكر وأطلع أدور أشوف الشيخ الألباني فين، أسمع حديث، ما كنتش أفهم حاجة في المصطلح ولا أستحي أن أقول لكم ذلك. 16 17 سنة ما عرفش حاجة، ما كناش نعرف حاجة اسمها لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع إلا بفضل الله ثم بفضل الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشاهد يا شباب أنا بديك تجربة، أنت بتحب شيخك ماشي، لكن أنا بقول لك أهو اشتغل، ما تستناش تتوظف بالبكالوريوس أو اللصانص، هتقعد كمان 100 سنة وفي الآخر الراتب هيبقى إيه؟ مش هيكفيك مواصلات. توكل على الله سبحانه وتعالى. إيه التوكل ده؟ صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أنا بس بخاطب شبابنا وما شاء الله الشباب أولادي اللي قدام اللي زي الورد دول، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه. اشتغل أي حاجة، مهم أن يبقى العمل ما دام عملك حلالا وشريفا لا تستحي أبدا. أنا قلت لكم قبل كده وأنا ماشي بعربيتي لقيت شاب على الكورنيش هناك قبل أمام مبنى التلفزيون، والشاب ده سبحان الله أنا الطريق واقف برضو زي العادة كده، وأنا لافت نظري لبسه شيك جدا وجميل وشيل صينية وترمس وكاسات شاي، وعمال أتابعه أنا، قذف في قلبي يعني مودة له، فركنت في جنب كده وناديت عليه فعرفني فرح جدا. اسمك ايه؟ قال فلان. خريج ايه؟ قال بكالوريوس تجارة. معاه بكالوريوس تجارة. قلت ربنا يبارك فيك يا احمد، بكالوريوس تجارة. قلت خلصت دراسة؟ قال لي اه خلصت. قلت له بتشتغل ايه هنا؟ قال لي زي ما حضرتك شايف كده بفضل الله باجي من الساعة 9 الصبح تقريبا، بروح 11 بالليل او 12 بالليل. قلت ربنا بيكرمك كل يوم بقد ايه يا احمد؟ قال والله يا شيخ بفضل الله يوميا اقل شيء بخمسين جنيه غير الشاي والسكر اللي انا بشتريه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. جميل، هو ده لو قاعد يستنى يبقى مدير او محاسب هيقعد له كمان 40 سنه. فانا بحفز الشباب والاولاد على العمل، وثق تماما ان صدقت الله صدقك، ان صدقت الله صدقك. طيب يبقى العمل كل واحد في ميدانه في مجاله سبب رئيسي من أسباب حل مشكلة الفقر، لأن في بطالة، والبطالة دي أنا بقول فيه ناس لا تستطيع العمل، خلي بالك عشان برضو ما نقعش في النظر الرأسمالية الليبرالية المتوحشة، في ناس لا تستطيع العمل، يبقى ده بقى ياخد من الإيه؟ القسم الثاني اللي هو الزكاة. رجل عاجز لا يقدر على العمل ولا يقوى على العمل، يبقى ده له بند من الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه المصارف التي تستحق الزكاة. في الطريق لقيت ولد شاب صغير جاي بيتسوق، تعال يا ابني سنك كم سنة؟ قال 18 سنة. قلت له انت بتعمل ايه؟ قال باخد يعني بلقط رزقي. تلقط رزقك؟ طب ده يا ابني انت مريض؟ قال لي لا انا زي الفل اهو قدامك اهو. قلت له طيب تشتغل؟ قال لي اشتغل. هتديني كام؟ قلت له انت عاوز كام؟ قال لي لا قول انت هتديني كام. قلت له انا هشغلك عند حد من اهل الفضل، هديك 500 جنيه في الشهر. قال لي اعملوا ايه بيه؟ ده انا بجيبهم في اسبوع، والله كده ده انا بجيبهم في اسبوع. فده خلل كبير، ففيه اعداد كبيره من البطاله مش بسبب ان هي مش لاقيه شغل، لا بسبب ان هي واخدع الكسل واخدع على الكسب المريح بأي سبل، بأي سبيل من سبل الكسب المريح، حتى ولو كان هذا السبيل غير مشروع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شوف في كلمتين، العمل والزكاة. والزكاة طبعا لا ضوابط ولا تفصيلات، والعمل طبعا له ضوابط وله تفصيلات، لكن في كلمتين اثنتين، نعمل ونأخذ بالأسباب، وبعد ذلك نترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان عاجزا أو مريضا أو لا يستطيع فهذا له حق في أموال الأغنياء. فهذه دعوة أيضا لتوظيف. يعني أنا متصور مثلا محافظة الدقهلية، لو حسبنا كم فدا في الدقهلية مزروع رز، رز أرز يعني، وخرجنا زكاة هذا الأرز، أنا بقول وواثق من اللي بقوله جدا، والله العظيم لأغنينا كل الفقراء من الأرز. إنما النهاردة مين اللي بيخرج الزكاة يا إخوانا؟ قلة قليلة. وأعلم وسئلت، يبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأردب الفدان جيب كم أردب رز؟ وما شاء الله الرز كان زمان يجيب كام؟ الفدان كان يجيب كام؟ كان يجيب أردب وأردب ونص، الوقت بجيب كام؟ بجيب 5 و6 و7 فضل الله. ومع ذلك الرجل أول ما يشوف الرز طالع من الأرض شكله جميل يروح يشتري شوال ولا شوالين من أرض أنواع الأرز عشان يخرجه، يقول لك الصلاة بتاع ربنا حق ربنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين نسأل نقول فين البركة؟ ما البركة احنا محقناها بأيدينا بأكل الحرام وأكل الربا وعدم إخراج الزكاة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، كما قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. أنا وقفت على أثر عند الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في الزوائد على المسند، عجيب جدا، وجدوا تمرة، نواة تمرة، نواة حبة قمح معذرة، بمقدار نواة تمرة، حبة قمح قد نواة التمرة. تعرف تشوف حبة القمح بعينك النهاردة ولا عاوز نظارة مكبرة؟ دقيق، صغيرة جدا. حبة القمح كانت قد نواة التمرة، نواة البلح، وموضوعة في الزجاج ومكتوب كده: هذا كان ينبت في الأرض في زمن البركة. والبركة هتنزل تاني إن شاء الله في عهد عيسى، كما قال الصادق عليه الصلاة والسلام: ستنزل البركة إلى الأرض مرة أخرى. يا خبر، أنت مش متصور. أقول لك بركة يا عم الشيخ، بلاش شغل دروشة. دروشة إيه بس؟ دروشة إيه؟ الماديات قتلتنا وأبعدتنا عن الحق. بركة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البركة يا إخواننا دي ده عنصر بكل أسف مفتقد في الأوقات والأولاد والأعمار والأموال وفي كل شيء. أما تنبت البركة في الأرض مرة أخرى وتنزل البركة في الأرض مرة أخرى، ترى العجب العجاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا عجابا حين تنزل البركة إلى الأرض في عهد عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى يعني قال حتى يستظل الفئام بقشرة الرمانة، مجموعة من الناس. شوف قشرة الرمانة تظلل على مجموعة من الناس، يبقى الرمانة دي قد ايه؟ حين تنزل البركة إلى الأرض. أسأل الله أن يبارك علينا وعليكم. يبقى ده يعني نظرة إلى عودة إلى الزكاة وإلى توظيف أموال الزكاة توظيفا يرضي الله سبحانه وتعالى، مخرج. نعم، طيب تفضل. يقول بأنه يعني من أخطر أمراض الأمة الآن الجهل، وأنا أتفق معه بكل ما تحمله الكلمة من معنى. للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. فالجهل، الجهل بالله، الجهل برسول الله، الجهل بشرع الله، الجهل بما يدور حولنا، الجهل بما يحاك لنا من مؤامرات، الجهل بكل أنواعه مرض وداء عضال من أخطر الأمراض التي تواجه الأمة. فيجب على كل مسلم أن يتعلم، أن يتعلم عن الله وعن رسوله، وأن يتعلم في مجاله الذي هو فيه. ليس بالضرورة أن نتحول جميعا إلى طلاب علم شرعي لنكون دعاة على المنابر، بل نتعلم كل مسلم في مجاله العلم الشرعي الذي هو الأصول، الذي لا يجوز لمثله أن يكون جاهلا بها، إذ لا تقوم حياته إلا بهذه الأصول وعلى هذه الأركان. فلا ينبغي أبدا أن يجهل المسلم هذه الأصول وهذه الأركان. فالعلم ثم العمل، لأن العلم وحده بدون العمل يبذر بذور النفاق في القلوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. نعم تفضل. هل يجوز أن يأخذ طلاب العلم من أموال الزكاة؟ والجواب نعم، فهم المصرف الثامن من مصارف الزكاة، ألا وهو قوله تعالى: وفي سبيل الله. ففي سبيل الله فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بأنه بالجهاد وبطلبة العلم. فطالب العلم المتفرغ للطلب يستحق أن يأخذ من الزكاة بالقدر الذي يفرغه لطلب العلم وبالقدر الذي يكفيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر أهل الأموال بهذا، لأن كثيرا من الأغنياء ينفقون أموالهم للفقراء، وهذا شيء جميل، لكن قل من يفكر في طلب العلم، قل من يفكر في طلبة العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يزكيهم وأن يرزقنا إياهم الإخلاص. نأخذ من الأخير. نعم تفضل أخ الورى. المتخصصين قد اختلفوا في الوقت، في الوقت الذي قالوا بأن صلاة الصبح متقدمة عليه، فمنهم من يقول دقيقتان، ومنهم من يقول 4 دقائق، ومنهم من يقول 5 دقائق، ومنهم من يقول 12 دقيقة. وقد ذكرت ذلك مفصلا ولم أرجع عن قولي، لكن قلت نجتهد أن نصلي مع الجماعة وأن نؤخر الإقامة على قدر استطاعتنا، فلو أخرنا الإقامة على قدر ما نستطيع لخرجنا على الأقل من هذا الخلاف الموجود بين العلماء المتخصصين في هذه المسألة. وقد ذكرت قاعدة تقول: العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنة. أقول تاني: العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنة. فأنا أنصح شبابنا وأولادنا إخواننا أن يصلوا في الجماعة، وبفضل الله تبارك وتعالى حتى لو صلوا بعد 10 دقائق، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد خرجنا بهذا الوقت من الخلاف. ولكن لا شك ولا ريب، إن أخرت الإقامة أكثر فهو أولى وأكمل، حتى نعطي فرصة حتى لمن كان جنبا وأراد أن يرفع الجنابة من وأن يأتي إلى بيت الله تبارك وتعالى وأن يصلي السنة هكذا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الذي يزعم أنه لا يجد أمامه إلا البنوك الربوية، ومن ثم فوضع ماله فيها لأنه لا يجد الشركات التي يأمن على أمواله فيها، ومن ثم فهو يستثمر أمواله في البنوك الربوية، فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. والآن بفضل الله هذه البنوك الإسلامية بالشرطين المذكورين، عقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية، لو وضع فيها المضطر فقد أعذر إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا عنصر الأمانة في التعامل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. في الصدق والأمانة في التعامل. نعم. عدم شكر النعمة وعدم الاعتراف بفضل الله وبالمنعم سبحانه وتعالى سبب من أسباب هذا الجوع وهذا الخوف، ولا شك ولا ريب أنه سبب لمحق البركة، لأنه انحراف عن منهج الله تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت الذي قضيتموه في بيت الله في ميزان حسناتكم